يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا الكلام عن هذه الرسالة النفيسة للشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، أصول العقائد الدينية. وقد تكلمنا في الدرس الأول عن جملة من المسائل، منها عرفنا بمضمون هذه الرسالة، وقد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: الأصل الأول التوحيد. وهذا الأصل الذي صدر به هذه الأصول التي ذكرها في هذه الرسالة رحمه الله تبارك وتعالى، فصدر بهذا الأصل العظيم وهو التوحيد، وجعل رحمه الله التوحيد هو الأصل الأول من الأصول التي ذكرها، وذلك لجملة من الأمور، لأنه أول واجب على المكلف، لذا قدمه مخالفة لمن قال أن أول واجب على المكلف هو أن تنظر في الدلائل وفي الملكوت. من ذلك أيضا أنه الأصل الذي انبثقت منه جميع الأصول الشرعية التي ذكرها في هذه الرسالة، كالإيمان بنبوة جميع الأنبياء خصوصا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان باليوم الآخر ومسألة الإيمان. فالإيمان بالله جل وعلا مقدم على غيره من أركان الإيمان. وثالثها أن المقصد، أن التوحيد هو المقصد القرآني الذي ترجع إليه جميع المقاصد القرآنية الأخرى. لهذه الأسباب ولغيرها جعل التوحيد هو الأصل الأول في هذه الرسالة. وقال رحمه الله تعالى بيانا لهذا الأصل، قال: حد التوحيد الجامع لأنواعه. قال فيه: هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. قال: وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها، وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي هو أطول الفصول في هذه الرسالة. نبدأ إن شاء الله جل وعلا مع ما ذكره في بدايتها. قال: حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. ثم ذكر تعريف توحيد الألوهية والعبادة. فتكلم رحمه الله في هذه الفقرة من الأصل الأول عن حد التوحيد وعن أنواعه مع تعريفه لكل نوع من أنواع التوحيد. تكلم في هذه الفقرة في صدر هذه الرسالة في هذا الأصل الأول، تكلم رحمه الله تعالى عن تعريف التوحيد، وكما تكلم عن بيان أنواعه مع ذكر كل حد مع التعريف بكل نوع من أنواع التوحيد. وهذه الفقرة التي قرأناها فيها جملة من المسائل. المسألة الأولى نبدأ بتعريفه للتوحيد وذكره لأنواعه. فاعلم رحمك الله أن التوحيد لغة دلالة كلمة وحدة تدور على معنى الانفراد وانقطاع المثل والنظير والشبيه والند، أي من جهة جعل الشيء واحدا أو الحكم عليه بأنه واحد أو العلم والاعتقاد بأنه واحد. فتأملوا، فتدور كلمة وحدة تدور على معنى الانفراد وانقطاع المثل والنظير والشبيه والند، سواء من جهة جعل الشيء واحدا أو الحكم عليه بأنه واحد أو العلم والاعتقاد بأنه واحد. وهذا الذي ذكر في كلام علماء اللغة عن هذا معنى هذا اللفظ. وأما اصطلاحا فلم تأتي كلمة التوحيد بهذه اللفظة في كتاب الله تعالى، وإنما جاءت ألفاظ تدل على معنى هذه الكلمة، منها واحد وأحد ووحدة. فمن الأول قوله جل وعلا كما في سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقوله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، كما في سورة المائدة. ومن الثاني قوله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما في سورة الإخلاص. وأما الثالث فكما جاء في سورة الأعراف: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ومن أشهر أقوال العلماء في بيان معنى التوحيد قول الإمام الدارمي رحمه الله، قال: وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى: إلها واحدا ونحن له مسلمون، كما في البقرة، أي نخلص له العبادة ونوحد له الربوبية فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وقال الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. كذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تعريف التوحيد، قال: توحيد الرسل إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل، قال: وعبادته وحده لا شريك له، فلا يجعل له ندا في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذر، بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته. والشيخ السعدي رحمه الله تعالى نص في صدر هذه الرسالة على قصده بالتوحيد، أي على تعريف التوحيد، لهذا قال: حد التوحيد الجامع لأنواعه، أي أن ما ذكره حدا للتوحيد قصد أن يكون جامعا لأنواعه، إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن حد التوحيد الذي ذكره فيه تنصيص على أنواع التوحيد، فهو حد فيه تنصيص على هذه الأنواع، بل نص على أمر نفيس جدا أنه جامع لأنواع التوحيد، أي أن هذا الحد جمع أنواع التوحيد عند أهل السنة والجماعة، لهذا قال: حد التوحيد الجامع لأنواعه. قال: هو اعتقاد العبد، أن يعتقد العبد، وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، هذا هو حد التوحيد الذي ذكره الشيخ السعدي، وهو يقوم على أصلين. تأملوا، الأصل الأول هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال، والأصل الثاني وإفراده بأنواع العبادة. فالشيخ رحمه الله جعل هذا التوحيد، جعله يقوم على هذين الأصلين. الأصل الأول يرجع إلى قوله اعتقاد وإيمان، والأصل الثاني يرجع إلى قوله وإفراده. فالمتأمل يجد أن هذا الحد أقامه على أصلين. الأصل الأول يدخل فيه ما ذكره بقوله، فدخل في هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والأصل الثاني وإفراده بأنواع العبادة قال فيه وتوحيد الألوهية والعبادة. تأملوا، الشيخ السعدي رحمه الله قلنا أقام هذا التوحيد على أصلين، اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال. وهذا الشق الأول أو الأصل الأول قال دخل فيه توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق أو الرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. والأصل الثاني قال وإفراده بأنواع العبادة، وفيه وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. المتأمل لهذا التعريف يجد أن الشيخ ذكر أنواع التوحيد، فذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا النوع الأول والنوع الثاني يرجعان إلى الشق الأول في التعريف، وهو قوله رحمه الله اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال. فهذا الشق دال على هذين النوعين من أنواع التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والشق الثاني وهو إفراده بأنواع العبادة، هذا يدل عليه أو هو يدل على النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. وبذلك نلحظ أن الشيخ رحمه الله قد نص في تعريفه على أنواع التوحيد الثلاثة، وكان حده للتوحيد حدا جامعا حقيقة لما قصده من أنواع التوحيد، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. فالشيخ السعدي ذكر التقسيم الثنائي، وذلك حال الحد، ثم أتبعه بذكر ما يندرج تحت كل قسم من أنواع التوحيد. فما تعلق بالقسم الأول يندرج تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وما تعلق بإفراده بأنواع العبادة هذا يندرج تحته توحيد الإلهية والعبادة. وعليه فإن تعريفات العلماء للتوحيد تدور كلها على معنى إفراد الله تعالى بما يختص به في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والذي عده العلماء باعتبارين: أولا باعتبار ما يجب لله تعالى على الخلق، وهذا قد نص عليه غير واحد من العلماء، كما قال ابن أبي العز الحنفي: التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، قال والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه أن يعبد وحده لا شريك له. وهذا الذي قاله الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء رحمه الله، قال: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيده في ربوبيته، الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. هذا الاعتبار الأول. ثانيا قلنا الثاني باعتبار ما طلب من العبد. تأملوا، الاعتبار الأول باعتبار ما يجب لله تعالى على الخلق أي من حق، والثاني باعتبار ما طلب من العبد، ومنها ما اختص به من جهة المعرفة والإثبات، ومنها ما اختص منه سبحانه وتعالى من جهة الطلب والقصد، هذا باعتبار ما طلب من العبد، منها ما اختص به بجهة المعرفة والإثبات، ومنها ما اختص بجهة الطلب والقصد. وممن ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله قال: التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد. لهذا نلاحظ أن الشيخ السعدي رحمه الله قال هو اعتقاد، تأمل، هو اعتقاد، قال ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني التوحيد القصدي الإرادي. قال لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. تأملوا إلى هذا التفصيل الذي ذكره العلامة ابن القيم بيانا لاعتبار ما طلب من العبد. قال التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد. تأملوا، وهذا الذي قصده الشيخ السعدي في قوله قال هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال، هذه الجهة الأولى نوع في العلم والاعتقاد، والثاني قال وإفراده بأنواع العبادة، لهذا قال الشيخ السعدي ونوع في الإرادة والقصد، وإفراده أي هذا هو فعل العبد. قال ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني التوحيد القصدي الإرادي، لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وهو مبين لكلام الشيخ السعدي رحمه الله، أو بالأحرى لأن الإمام القيم سابق، فقلنا أن الإمام القيم هذا من قرأه اتضح له قصد الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. فننتقل بعدها إن شاء الله إلى المسألة الثانية. هذه المسألة الثانية تعريفه رحمه الله لأنواع التوحيد الثلاث، حيث بعدما ذكر الحد الجامع المبين لأنواع التوحيد أتبعه بذكر أنواع التوحيد مع تعريفه بكل نوع. فأولا بدأ بتوحيد الربوبية، قال رحمه الله النوع الأول توحيد الربوبية، قال الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير، أو الرزق وأنواع التدبير، أي اعتقاد أن الله جل وعلا لا شريك له في أفعاله سبحانه، وأفعال الله جل وعلا منها خلقه ومنها رزقه وتدبيره للأمر ونحو ذلك، فهو إفراد الله بأفعاله. فكل ما رجع إلى أفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف في الملكوت فهذا من توحيد الربوبية. والإيمان بتوحيد الربوبية هو أن تؤمن بأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الملكوت أمرا ونهيا، هو الخالق وحده، هو الرزاق وحده، هو المحيي المميت وحده، هو النافع الضار وحده، هو القابض هو الباسط وحده في ملكوته، إلى غير ذلك من أفراد ربوبيته، كما قال الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، كما في سورة يونس. أما النوع الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات، قال وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. هذا هو حد الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لهذا النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. لأن والشيخ السعدي رحمه الله ذكر توحيد الربوبية وأتبعه بذكر توحيد الأسماء والصفات، لأن هذا النوع توحيد الأسماء والصفات والربوبية يجتمعان في نوع من أنواع التوحيد، وهو نوع في العلم والاعتقاد، وهذا يتعلق بالأخبار والمعرفة، والثالث والنوع الثالث هذا يتعلق بالقصد والإرادة. لذا أعقب ذكره لتوحيد الربوبية أعقبه بذكر توحيد الأسماء والصفات، فكان مناسبا جدا، كما يشهد له هذا صنيعه في تعريفه لحد التوحيد، حيث قال هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال. فهذا الشق يتضمن توحيد الربوبية ويتضمن توحيد الأسماء والصفات، ولسائل أن يقول كيف يمكن أن يدرج توحيد الربوبية في هذا الشق الأول. فنقول فقال بتفرد الله بصفات الكمال، والربوبية هي فعل الله جل وعلا، وفعله صفته سبحانه وتعالى، لذا كان هذا الشق الأول شاهدا أو بالأحرى دالا على النوع الأول من على النوع الأول والثاني من أنواع التوحيد، وهما توحيد الأسماء والصفات، أو بالأحرى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فقرر رحمه الله أن توحيد الأسماء والصفات أن توحيد الأسماء والصفات يكون بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، مع اجتناب ما ينافي هذا الإثبات الشرعي. تأملوا، الشيخ رحمه الله ذكر أصلين يقوم عليهما توحيد الأسماء والصفات، وهو الإثبات مع الاجتناب، أي ما ينبغي أن يثبت مع ما ينبغي أن ينفى عن الله جل وعلا، وهما الأصلان اللذان يقوم عليهما توحيد الأسماء والصفات. فقرر هذه المسألة العظيمة إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، فتعين الإثبات في أمرين، في الأسماء وفي الصفات. تأملوا، تعين الإثبات في الأسماء والصفات، وتوقف الإثبات على النص، أي أن يتوقف فيما ينبغي أن يثبت لله جل وعلا على ما جاء به النص من القرآن والسنة، لأن أسماء الله جل وعلا توقيفية، يجب الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنة، كما أن صفات الله جل وعلا توقيفية، يجب الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنة. والملاحظ أن الشيخ رحمه الله جل وعلا في حده لتوحيد الأسماء والصفات تطرق إلى جهة الإثبات، ولم يتطرق إلى جهة النفي، لم يقل إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال ضده. لماذا؟ لأن القصد بالإثبات أن يثبت أحد أن يثبت أن يكون لأن الإثبات يقع بطريقين، إما بطريق الإثبات المباشر وهي المقصود بالكلام، وأما أن يكون الإثبات غير مباشر، بمعنى أن يرد بصيغة النفي الذي يراد به إثبات كمال الضد. فكان قوله وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا جامعا لكل ما كان مثبتا لله جل وعلا من الصفات، سواء كان إثباتا مباشرا أو إثباتا غير مباشر، أي جاء من طريق نفي النقص لإثبات كمال الضد، وهذا واضح لمن تأمله ونظر في صيغته. قال مع اجتناب ما ينافي أو قلنا هو مع اجتناب ما ينافي هذا الإثبات الشرعي، وهي المحاذير التي ذكرها في قوله رحمه الله، قال من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وهي التي كما قال العلماء تنجست بها قلوب أصحاب الفرق الضالة المنحرفة عن معتقد أهل السنة والجماعة، كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال أودع الله في الفطرة الإنسانية التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نبدأ في بيان هذه المحاذير التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله أو السعدي رحمه الله. بدأ بالمحذور الأول والثاني، قال التشبيه والتمثيل، كأن الواو للمغايرة فدلت على التفريق بين التشبيه والتمثيل، فعد التشبيه والتمثيل وأتبعه بالتحريف والتعطيل. والمتأمل يجد أن هذه أربع: تشبيه، نفي للتشبيه، ونفي للتمثيل، ونفي للتحريف، ونفي للتعطيل، كونها محاذير. فبين سوف نتكلم إن شاء الله بعدها على مسألة المحذور الذي لم يذكره باسمه، وهو التكييف هل يدخل في مسألة التشبيه أم لا؟ سوف نفصل إن شاء الله جل وعلا. نبدأ بهذه المحاذير على كونها أربعة. فالمحذور الأول والثاني التشبيه والتمثيل. وأما التمثيل فهو الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوقين، لهذا كان محذورا، كان ينبغي أن يجتنب. وقد يطلق التشبيه كما قال العلماء على التمثيل أحيانا في كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ويكون بمعنى واحد التمثيل أو التشبيه، وإن كان هناك فرق بينهما ذكره العلماء منه. فقالوا المماثلة هي مساواة الشيء لغيره من كل وجه، والمشابهة مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه. وقالوا الأولى التعبير بنفي التمثيل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية مثلا، لأسباب على كل حال، منها قالوا موافقة لفظ القرآن من مثل قوله ليس كمثله شيء كما في سورة الشورى، ومن مثل قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال كما في سورة النحل. ومما هو معلوم في هذا الباب أن التمثيل على قسمين، تمثيل للخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق، وكلاهما كفر، كفر بالله تعالى مخرج لصاحبه عن الملة. وممن وقع فيه الكرامية والهشامية الرافضية الإمامية. الكرامية هم أتباع محمد بن كرام وهم طوائف، والهشامية الرافضية الإمامية نسبة لهشام بن الحكم الرافضي أو هشام بن سالم الجواليقي كما يقال، وهذا اعتقاد باطل أبطله الله جل وعلا في غير ما آية في قوله ليس كمثله شيء، وقوله جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله جل وعلا هل تعلم له سميا، وقول الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. والشيخ السعدي لم يذكر التكييف، والتكييف أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى مثلا كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، ولعل الشيخ جعل بدله التشبيه. فالتكييف معناه بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات، وبذلك يكون هذا أن الشيخ قد نص على هذه المحاذير الأربعة التي تذكر عادة أو في غالب كتب أهل السنة حال كلامهم عما ينبغي أن يجتنب حال ذكرهم لتوحيد الأسماء والصفات. والفرق بينهما وبين التكييف أي التشبيه والتمثيل والتكييف، الفرق بينهما فمن وجهين. أحدهما أن التكييف أن يحكى كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أو مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بمماثل أو مشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف وليس عكس وليس بالعكس. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفة والقدر. هذا فيما تعلق بما سبق من المحاذير. المحذور الثالث التحريف، لأن الشيخ رحمه الله ذكره. فالتحريف معناه تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها. تأملوا، التحريف يدور على مسألتين، تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها. لهذا قالوا تثمة تحريف اللفظ وتحريف في المعنى، وهو الغالب في تحريفات المبتدعة والمنحرفين عن معتقد أهل السنة والجماعة، عن معتقد ولم تسلم هذا التحريف، لم تسلم منه فرقة من فرق أهل القبلة، أي أن من سلم في هذا الباب سلم الله جل وعلا أهل السنة والجماعة. المحذور الرابع التعطيل، وهو مأخوذ من عطل الشيء إذا أخلاه، والمراد به هنا نفي الصفات، نفي صفات الله جل وعلا، إما نفيا كليا أو نفيا جزئيا. فكل من نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فله نصيب من التعطيل. فالتعطيل معناه سلب الصفات ونفيها عن الله جل وعلا. وهو على قسمين كما سبق، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. وقلنا لم تسلم منه فرقة من فرق أهل القبلة، تنصيصا على الاستثناء نقول باستثناء أهل السنة والجماعة، لأن كل محرف معطل، والتحريف سبيل ووسيلة للتعطيل. وإنما بقية الفرق المنحرفة أقول تفاوت حظها في مسألة التعطيل، أي أن هؤلاء تفاوت حظهم في هذه الرذيلة فقط، بينما لم يسلم أحد في مثل هذه المسائل. وقد سمي التعطيل بأسماء، من مثل تسميتهم بالمجاز، ومن مثل تسميتهم بالتأويل، وغيرها من التسميات التي حاولوا أن يبرئوا بها أنفسهم من هذه القبيحة، وهي قبيحة تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. لكن يحسن أن يدرك الطالب الفرق بين التحريف والتعطيل، كما سبق له أن أدرك الفرق بين التشبيه والتمثيل، وسبق وأن سمع الفرق بين التشبيه والتمثيل والتكييف، فحري به أو يحسن به أن يقف أيضا على الفرق بين التحريف والتعطيل. وقد نص الشيخ السعدي رحمه الله على هذه المسألة، قال: والفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى، من باب التنبيه أن ما سأنقله من كلام الشيخ السعدي هو محاولة لنقل كلامه فيما تعلق بما ذكره هنا، وليس نقلا من هذه الرسالة، حتى يتنبه الطلبة وحتى لا أكرر في كل مرة. فأقصد إذا قلت كلام الشيخ سعدي، فابتداء أنا أحاول أن أنقل كلامه من كتبه، وأحرص أن أبين المسألة من كلامه رحمه الله جل وعلا ابتداء، ثم أنقل كلام الأئمة فيما ذكر أو فيما يستحق أن يذكر، أو في بالأحرى فيما وقفت عليه. فقال الشيخ السعدي رحمه الله: والفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، والتحريف تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه. تأملوا، التعطيل نفي للمعنى الحق، هذا نفي، والتحريف تفسير للنص بالمعاني الباطلة، نعم هذا نفي للمعنى الحق، هذا يسمى تعطيلا عطلة، والتحريف تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي تدل عليها بوجه من الوجوه. والتحريف والتعطيل كما قال قد يكونان متلازمين إذا أثبت المعنى الباطل ولف المعنى الحق، وقد يوجد التعطيل بلا تحريف، كما هو قول النافين للصفات الذين ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة ويقولون ظاهرها غير مراد. انتهى كلامه رحمه الله جل وعلا في موطنين مستقلين. طيب، إذن المحاذير أربعة: التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف. تأملوا، اثنان متعلقان بالإثبات، أي أن المثبت للصفات جل لله جل وعلا عليه أن يحذر من التمثيل والتكييف، والذي ينزه الله جل وعلا عليه أن يحذر أن يقع في التعطيل والمحاذير. إذن المحاذير أربعة: تمثيل وتكييف وتعطيل وتحريف. اثنان متعلقان بالإثبات وهما التمثيل والتكييف، واثنان متعلقان بالتنزيه وهما التعطيل والتحريف. هذا فيما تعلق بتعريفه لمسألة النوع من أنواع التوحيد، ومسألة للتوحيد الصفات وهو النوع الثاني. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن النوع الثالث، وهو توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية والعبادة، قال فيها: وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها، وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. فهذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. والشيخ رحمه الله تعالى عرفه بهذين الاعتبارين، ومعناه إفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وفعلا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، فهو هذا التوحيد توحيد الله بأفعال العبيد، توحيد في الطلب والقصد. والقرآن كله كما قال الشيخ السعدي لتقرير التوحيد ونفي ضده قال: وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل. انتهى كلامه رحمه الله من القواعد الحسان. الشيخ السعدي عرف التوحيد بأصلين يقوم عليهما: الاعتبار الأول إفراده وحده بأجناس العبادة، تأملوا، قال إفراده وحده، والثاني قال وإفرادها، إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها، هذا من جهة استحقاقه سبحانه وحده للعبادة دون ما سواه، لأنه حقه سبحانه الذي أوجبه على الخلق وخلقهم لأجله. تأملوا، أوجبه على الخلق وخلقهم لأجله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق التي خلق أو خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، قال: وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال لازلنا في كلام شيخ الإسلام، وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وقال جل وعلا: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، قال وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فإلى غير ذلك من الكلام الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا قلنا هو الاعتبار الأول الذي ذكره الشيخ السعدي، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها، قلنا هذا من جهة استحقاقه سبحانه وتعالى. أما الاعتبار الثاني قال وإفرادها من غير إشراك به في شيء، أي إفرادها أي أن يخلص العبد عمله لله جل وعلا دون ما سواه. لهذا قال العلامة ابن القيم: قال حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس فذاك للشيطان، قال من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. لهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله في بيان حد توحيد الألوهية قال: فأما حده وتفسيره وأركانه فهو أن يعلم ويعترف على وجه العلم واليقين أن الله هو المألوه وحده المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة بأحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله، فإذا عرف ذلك واعترف به حقا أفرده بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة، فيقوم بشرائع الإسلام كالصلاة والزكاة وغيرها، إلى أن قال رحمه الله: لا يقصد لا يقصد به غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه، متابعا في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فتوحيد الألوهية والعبادة لا يستقيم إلا بشيئين، بنفي بإثبات ونفي. فالنفي وحده لا يكون به المرء موحدا، والإثبات وحده لا يكون به المرء موحدا، حتى يجمع ما بين النفي والإثبات. نفي استحقاق العبادة لأحد من هذه الآلهة الباطلة وإثبات استحقاق العبادة الحقة لله عز وجل وحده دون ما سواه. قال: مع اعتقاد كمال ألوهيته، أي مع اعتقاد كمال استحقاقه للعبادة، لأن الإله فعال بمعنى مفعول يعني مألوه، سمي إلها لأنه مألوه، والمألوه مفعول من المصدر وهو الإله، والإلهة مصدر آلهة يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع الحب والذل والرضا. والألوهية اسمعوا صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة. لهذا قال الشيخ السعدي: قال: وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين له وحده. ها، وقال: وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال بعدها: بعدما قلنا عرف التوحيد وذكر أنواعه ثم عرف كل نوع من أنواع التوحيد، انتقل إلى أمر آخر رحمه الله، فبدأ بذكر ما يدخل في كل نوع من أنواع التوحيد. وهذا من حسن صنيعه رحمه الله. فبعدما عرف التوحيد، تأملوا التقسيم، عرف التوحيد ثم ذكر أنواعه وعرف كل نوع، ثم أخذ يتكلم عن كل نوع باعتبارين: باعتبار ما يدخل فيه وباعتبار ما لا يتم إلا به في الغالب، لأنه في بعض أقسام التوحيد لم يذكر ما لا يتم إلا به مرة واحدة، وإلا فالأصل الذي ذكر يقوم عليه التقسيم العام لهذه الرسالة في هذا الأصل الأول ابتداء: ما يدخل في كل نوع وما لا يتم كل نوع إلا به. لهذا قال بعدها: فدخل في توحيد الربوبية. بعدما عرف أول نوع الربوبية رجع إليه فقال: فبعدما عرف أنواع التوحيد كما قلنا، شرع في ذكر ما يدخل أو ما يندرج ضمنه في كل نوع. بدأ كما بدأ في التعريف، بدأ بتوحيد الربوبية، وذكر أن ما يدخل في الربوبية إثبات القدر. لهذا قال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه. فقلنا أدخل القدر في توحيد الربوبية، أدخل إثبات القدر في توحيد الربوبية، لأن الإيمان بالقضاء والقدر إيمان بصفة الله تعالى من العلم والمشيئة والخلق، كما قال الله جل وعلا: إن ربك فعال لما يريد. وقال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لهذا أدخل الشيخ السعدي رحمه الله أدخل القضاء والقدر في توحيد الربوبية، لأن القدر فعل الله والربوبية كلام عن أفعال الله جل وعلا، فكان بهذا الاعتبار القضاء والقدر كان مدرجا في توحيد الربوبية. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الست، التي من لم يؤمن بها أو جحد واحدا منها فإنه يخرج من دائرة الإيمان. لهذا تعين الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب المنزلة، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، وسادسها الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول دل عليها كتاب الله جل وعلا وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمما جاء في القرآن قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أصول. والإيمان بالقدر جاء في قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن السنة حديث جبريل في مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. وقال الشيخ: القضاء والقدر. فالقدر ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر صار قضاء، أي أن القدر سابق عن القضاء، لأن قضاء يعني انتهى. وعليه فالفرق بين القضاء والقدر هو أن القدر أعم والقضاء أخص، والقدر سابق والقضاء لاحق على قول من يقول بالتفريق بينهما. غير أن كثيرا ما يطلق القدر ويراد به القضاء، والقدر على ما سبق بيانه، أي أن التفريق له وجه فيما سبق بيانه. لهذا الشيخ السعدي رحمه الله نص على هذين اللفظين: القضاء القضاء والقدر. وقيل في تعريف القدر عموما عند أهل السنة والجماعة نصوا على جملة يقوم عليها أصل تعريفهم للقدر، فتكلموا عن علم الله جل وعلا، ثم ذكروا الكتابة، ثم وذكروا المشيئة، وذكروا الخلق. وهذه هي المراتب التي يقوم عليها الإيمان بالقدر، أو متضمنات الإيمان بالقدر. فقالوا: إنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادها، ومشيئته النافذة الشاملة. وقالوا: وخلقه جل وعلا لكل ما قدر، أو خلقه جل وعلا لكل شيء. هذه هي الأصول. على كل حال، تعريف القدر يقوم على هذه المراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين أو أمرين. الدرجة الأولى قبل حدوث المقدر، وهي العلم والكتابة. ورأيت اتباع هذا التقسيم تبعا لتقسيم لذكر الشيخ السعدي رحمه الله للقضاء والقدر. فتكون الدرجة الأولى قبل حدوث المقدر، وهي العلم والكتابة، هذه تسمى قدرا. والدرجة الثانية مقارنة لحدوث المقدر، وهي المشيئة والخلق، وهذه تسمى قضاء. وهذا الذي جنح عليه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك من اصطلح عليها بالمراتب، فقالوا: القدر على درجتين وله أربع مراتب: العلم والكتابة في الدرجة الأولى، والمشيئة والخلق في الدرجة الثانية. والأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة على هذا الذي ذكر، شاهدة على هذا الذي نص عليه أهل السنة والجماعة. فمن أدلة الدرجة الأولى العلم والكتابة قوله جل وعلا كما في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكما في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فجمعت هاتين الآيتين بين هاتين المرتبتين، الآية الأولى ذكرت العلم والكتابة، والآية الثانية من سورة الحديد ذكرت العلم والكتابة. نبدأ مع الآية الأولى، قوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر، قال: كثيرا ما يقرن الله بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء، وكتابته المحيطة بجميع الحوادث، كقوله:
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذا ثم ذكر تفسيرا لهذه الآية. ثم قال الآية الثانية في سورة الحديد، قال يقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، قال وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير. قال وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ثم قال الشيخ رحمه الله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير. فتكلم هنا عن بعض متعلقات القضاء والقدر، وهما مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. تأملوا، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير. كما قال شيخ الإسلام الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فمشيئة الله أولا، وأن ما شاء الله كان، هذه مشيئته النافذة، وأنه على كل شيء قدير، هذه قدرته. فالمشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهي مشيئته لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية، وهي المقارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة، وهذه مستلزمة لوقوع المراد، فما أراده الله تعالى كونا فلا بد من وقوعه، وهذه مستلزمة لوقوع المراد، فما أراده الله تعالى كونا ليس شرعا فلا بد من وقوعه. فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأهل السنة والجماعة يقولون الإرادة على نوعين، إرادة كونية هذه ترادفها المشيئة، والمشيئة لا تنقسم إلى كونية وشرعية، بل هي نوع واحد، هي مشيئة كونية. فعليك أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة في كل شيء، سواء ما تعلق منها بفعله أو تعلق بأفعال المخلوقين، كما قال جل وعلا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولا يكون شيء إلا بإرادته، كما أنه لا يخرج شيء عن مشيئته، كما قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يخرج شيء عن مشيئته. لهذا لما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض قال لهما إيتيا طوعا أو كرها، تأملوا، قالتا آتينا طائعين. فلا يخرج عن ربوبيته وتقديره أحد حتى الكافر. لهذا لا تجد أن الكفار وغير الكفار تجد أن الكفار أو غير الكفار على حد سواء في خضوعهم لهذه المشيئة القدرية، لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية. أما قدرته الشاملة المقصود بها أنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات ومن المعدومات. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة شاهدة على هذا، منها قوله جل وعلا والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن قدرة الله شاملة للمعدومات والموجودات، ولو كما قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فقدرة الله تعالى متعلقة بكل شيء، واسم الله القدير متعلق بكل شيء، وقدرة الله جل وعلا غير محصورة. وبها جاء القرآن وكل ما في القرآن تعليق القدرة بكل شيء. تأملوا كما سبق: والله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكان الله على ذلك قديرا، إن الله على كل شيء قدير، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله: وأنه الغني الحميد وما سواه فقير إليه من كل وجه. تكلم هنا رحمه الله عن غناه وافتقار غيره واحتياج غيره إليه بالكلية، وهذا من ربوبيته سبحانه وتعالى. لهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله في قوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته. قال: فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنية. قال: ومن كمال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه ويعدهم بإجابة دعواتهم وإسعافهم بجميع مراداتهم ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوه. قال: ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله، وما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال ذرة. قال: ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم، ما يبسطه على أهل كرامته من النعيم واللذات المتتابعات والخيرات المتواصلات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولا شريكا في الملك ولا وليا من الذل، وهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه المغني لجميع مخلوقاته. فكلام وللشيخ السعدي رحمه الله كلام نفيس في معنى الغني الحميد، فتجنبا للإطالة يحسن بالطلبة أن يرجعوا إلى تفسيره حتى يقفوا. فثمة جزء خاص وضع في بداية تفسيره، وإن كان الأصل ليس هو مبتدأ تفسيره أو بداية تفسيره، فليرجع الطالب ليقف على معنى الغني الحميد. فكلامه نفيس جدا، لهذا ذكر معنى الغني وذكر معنى الحميد، فليرجع إليه حتى يدرك الطالب لماذا ذكر الشيخ في هذه الجملة الغني الحميد. المهم أن الله جل وعلا قد استغنى عن جميع خلقه غنى مطلق، لأنه غنى ذاتي به قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي أبدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره له، كما سبق قوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولعل من شواهد السنة على هذا الأصل الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فما أعظمه من حديث، وما أجلها من معاني لمن تأملها ونظر ما فيها من الهدايات التي تستوقف طالب العلم أن يحس بافتقاره بالكلية إلى الله جل وعلا، وأن يحس بغنى الله جل وعلا. فإذا كان كذلك التجأ الطالب بكليته إلى رب السماء والأرض، وكان هذا التوحيد هاديا له لمرضات الله جل وعلا، مرشدا له لآداء حق الله سبحانه وتعالى عليه. لعلنا نقف أو نكتفي بهذا القدر إن شاء الله جل وعلا، على أن نكمل في الدرس القادم، بدءا من قوله ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله جل وعلا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.